والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سنتكلم اليوم في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث. وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوء وقال: ثم أراد أن يعاود. وحدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب، وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أما ما يتعلق بالرجال فمن الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة محمد بن أبي بكر المقدم في الحديث الثالث أو الرابع: وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي أبو عبد الله البصري شيخ مسلم، روى عن حماد بن زيد وأبي عوانة ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة ووثقه، وخرج له النسائي في سننه. توفي سنة 34. وفي الحديث الأخير: وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني نسبة إلى حران يكنى بأبي مسلم وهو شيخ الإمام مسلم أيضا، روى عن أبيه وجده ومحمد بن مسلمة، وروى عنه مسلم حديثين فقط، وأبو داود في المراسيل ليس في السنن وإنما في كتاب المراسيل، والترمذي، وثقه الخطيب البغدادي والحافظ بن علام، وتوفي سنة 50. وأما ما يتعلق بالإسناد ففي الحديث الأول يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن ربح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لي. ربما يقول قائل: لماذا لم يختصر الإمام مسلم بأن يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد حدثنا لي؟ لماذا أعاد الإسناد من أوله؟ قال في الطريق الأول: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا لي، ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لي. كان بالإمكان أن يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا الليث. والجواب على هذا أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم التي تظهر في كل كتابه والتي أشرنا إليها في كثير من المواطن السابقة، وهي مما يميز صحيح الإمام مسلم عن غيره من كتب الصحيح. وذلك لأن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا، وأما قتيبة بن سعيد فقال حدثنا، ونحن نعلم الفرق بين حدثنا وأخبرنا. حدثنا يكون بقراءة الشيخ، وأما أخبرنا فهذه عبارة أو كناية عن قراءة الطالب على الشيخ أو قراءة المجموعة على الشيخ، قراءة الطالب والبقية يسمعون. فلو قال في الثلاثة قالوا أخبرنا لغير صيغة التحمل عن قتيبة بن سعيد لأنه قال حدثنا، ولو قال حدثنا لغير صيغة التحمل عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، ولذلك فصل الطريقين فذكر الطريق الأول وقال قالا أخبرنا، ثم حول الإسناد وساقه من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب. ومن هذا القبيل أي من قبيل دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه في الحديث قبل الأخير: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث حاء، وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذه صيغة من الصيغ التي سمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث من طريق عمرو الناقد وأبي النمير، ولكن لم يسقها أبو بكر بن أبي شيبة هكذا، وإنما قال: وزاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوء ثم أراد أن يعود فليتوضأ، زاد أبو بكر فليتوضأ بينهما وضوء. وهذه ضرورية، يعني ما يوجد فيها حكم شرعي جديد، وإنما هي زيادة في الضبط والتوثق. وقال لم يقل ثم أراد أن يعود، وإنما في رواية أبي بكر بن أبي شيبة ثم أراد أن يعاود. انظروا إلى الدقة في الضبط والأمانة في النقل. يعود ويعاود المعنى الإجمالي واحد، ولكنه مع ذلك أراد أن يؤدي، رضي الله تعالى عنه أراد أن يؤدي الحديث كما سمعه. وبناء على ذلك نبهنا إلى أن بعض الرواة قال ثم أراد أن يعود، وأن بعضهم الآخر قال ثم أراد أن يعاود. المعنى العام واحد والحكم واحد، ولكنه اختلاف في اللفظ فقط لا غير. ومع ذلك كان حريصا رضي الله عنه أن ينقل الحديث كما سمع. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون إذا أراد أن ينقل خبرا أو أراد أن ينقل كلاما، يجب عليه أن ينقله كما سمعه حرفا بحرف دون تزيد فيه أو نقص منه، لأنه من المحتمل أن تؤدي الزيادة إلى معان أخرى لم يقصدها المتكلم. ولذلك فأعظم أنواع الضبط في الحديث أن ينقل الإنسان الحديث كما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أن الرواية بالمعنى ليست جائزة، نحن ذكرنا أكثر من مرة أن الرواية بالمعنى جائزة، لكن بشرط أن يكون الراوي عالما بمواقع الكلام ومدلولات الألفاظ، بحيث يختار لفظا يؤدي إلى نفس المعنى الذي كان يؤديه اللفظ الذي ذكر به الحديث. فإذا لم يكن الرجل عالما بلغة العرب قادرا على التمييز بين الألفاظ فلا يجوز له نقل الحديث بالمعنى باتفاق علماء الحديث، لأن هذا ربما أدى إلى تغيير المعاني واضطراب الأحكام وتبديل شرع الله تعالى. وأما موضوع الباب فهو كما سمعتم في الأحاديث يدور حول جواز نوم الجنب قبل أن يغتسل من الجنابة، وأن هذا ليس بحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن هناك أدب يندب للإنسان أن يتأدب به، وسنة يندب له أن يفعلها إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل. وكذلك الحكم إذا أراد أن يعاود الجماعة مرة ثانية، فإنه يندب له أن يفعل هذا الأدب
الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء بين الجماعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن يأكل وينام ويشرب ويجامع قبل الاغتسال. يجوز له أن يفعل كل هذا، أن ينام وأن يأكل ويشرب ويجامع مرة ثانية، يجوز من غير اغتسال. قال: وهذا مجمع عليه، لا خلاف فيه بين العلماء، يجوز للرجل أن يجنب وينام دون أن يغتسل. قال: وأجمع أي الفقهاء على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، ما يتنجس الجنب. وقد مرت معنا الأحاديث الدالة على هذا قبل بابين أو ثلاثة أبواب، حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة أن تناوله الخمرة، فقالت له: نفست. وتكلمنا هناك على هذا الموضوع وما يتعلق به من أحكام الطهارة بالنسبة للجنب والحائض. وفي هذه الأحاديث التي قرأناها أنه يستحب أن يتوضأ، يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن يعاود الجماعة، يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها من نسائه الأخريات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما سنذكره بعد قليل. فإذا لم يرد أن يغتسل أو لم يرد أن يتوضأ فليغسل ذكره، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره إذا أراد معاودة جماع من لم يجامعها سابقا. وسنذكر بعد قليل أدلة هذا وما يتعلق بها. هل الجواز هذا بدون كراهة أو مع كراهة؟ الأحكام الشرعية ثلاثة: واجب وجائز وحرام. والجائز يشتمل على ثلاثة أمور: المندوب جائز، جائز مع الندب، والمكروه جائز، جائز مع الكراهة، والمباح جائز. هذه الثلاثة جائزة، المندوب إن فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب، والمكروه إن تركه أثيب وإذا فعله لم يعاقب، إذن جائز فعله، والمباح لا يثاب لا في فعله ولا في تركه إذا تجرد عن النية. فنحن قلنا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، لكن هل هذا الجواز يعني من قبيل المباح أم أنه جائز مع الكراهة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء. وهذه الأحاديث التي ذكرناها جميعا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وإنما هو من قبيل المندوب، وتركه من قبيل المكروه، فهو ليس بواجب. قال: وبهذا قال مالك والجمهور، أي أن هذا ليس في مذهب الشافعية فقط، وإنما هو مذهب مالك وجمهور فقهاء المسلمين، إلا أن ابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه انفرد برأي خاص به، وهو أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن يفعل هذه الأمور، وهو مذهب داود الظاهري رضي الله تعالى عنه، مستدلين بظاهر الأحاديث، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بأن يفعل هذا، قالوا: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وأما الوضوء فما هو المراد منه؟ هل المراد منه الوضوء اللغوي أم المراد منه الوضوء الشرعي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمراد بالوضوء أن يتوضأ وضوء الصلاة كاملة. ربما يقول قائل لماذا يتوضأ وضوء الصلاة كاملة وقد مر معنا في الباب السابق في الدرس الماضي مر معنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ولم يتوضأ وضوءه للصلاة، لم يتوضأ وضوءا كاملا. ماذا نعمل بحديث عبد الله بن عباس هذا؟ قالوا هذا الحديث إنما هو في الحدث الأصغر، وقد بينا هذا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، فحملوا هذا الحديث على أنه كان من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فإنه يندب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملة. ولكنه ربما يقال لنا أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ أبدا إذا أراد أن ينام، وما كان يمس جلده الماء، وذلك فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ما كان يستعمل الماء. ماذا نعمل بهذا الحديث؟ قال الإمام النووي رحمه الله قال أبو داود في هذا الحديث نقلا عن يزيد بن هارون قال وهم أبو إسحاق في هذا الحديث، هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. الإمام أبو داود يقول يروي عن يزيد بن هارون أنه قال وهم أبو إسحاق في هذا الحديث، أي الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن، قال وهم أبو إسحاق في هذا الحديث يعني في قوله لا يمس ماء، هذا حديث توهمه أبو إسحاق وليس بصحيح. وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، لأن هذا الحديث فيه غلط من أبي إسحاق راوي هذا الحديث. وقال الإمام البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة أنه ما كان يمس الماء، والحفاظ جميعا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الجنابة. قال النووي فبان بما ذكرناه أي من نقل أبي داود وكلام الترمذي وكلام البيهقي بان بما ذكرناه ضعف الحديث، وأما الأحاديث التي معنا فهي أحاديث صحيحة لا يعارضها هذا الحديث الضعيف. قال وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على هذه الأحكام التي ذكرناها من ندب الوضوء في حالة النوم والأكل والشرب والجماع. طيب على افتراض صحته هل يوجد هناك تعارض ما بين رواية أصحاب السنن هذه وبين أحاديث مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة؟ قال ولو صح أيضا لم تكن فيه مخالفة، بل كان له جوابان، هذا على افتراض صحته. أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل ولكنه كان يمس ماء للوضوء، توفيقا ما بين الأحاديث عملا بالقاعدة العامة إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وما دام بإمكاننا أن نعمل الدليلين فلا يجوز لنا أن نعمل أحدهما، وبهذا نوفق بين الأحاديث. هذا على افتراض صحته لا تعارض بينهما. هناك يقول كان يتوضأ، ما قال هناك كان يغتسل، وهنا يقول كان لا يمس ماء أي لا يمس ماء للغسل ولكنه كان يمس ماء وهو الأقوى. وكما قال الإمام النووي قال عنه وهو عندي حسن، أي هذا الجواب الثاني، وهو في الواقع كذلك على افتراض صحته لا تعارض بين الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الأمر تارة يخالف به ما كان يداوم عليه من أجل بيان الجواز، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، ونهى عن البول قائما وبال قائما، وقد تكلمنا على هذا الموضوع. وكان يتوضأ لكل صلاة، وفي عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولا تعارض بين أقواله أو بين أقواله وأفعاله، لأنه إنما يفعل ما يفعل لبيان الجواز، هذا على افتراض صحة الحديث. لأن تلك الأحاديث إذا كان الظاهر ويفيد الوجوب، فمثل هذا الحديث يصرف الحديث عن الوجوب إلى الندب، توفيقا ما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي والثاني، الجواب الثاني وهو عندي حسن، أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه مع أمره لعمر وغيره بالغسل لكان معناه أن الغسل واجب، ولكان معنى هذا أنه لا يجوز لإنسان أن ينام قبل أن يغتسل. وفي آخر حديث قرأناه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، معنى ذلك أنه كان يعاود الجماعة ولا يغتسل، كان يعاود الجماعة ولا يغتسل. قال الإمام النووي رحمه الله، وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما ولم يتعرض هنا للوضوء، وإنما تكلم على الغسل، اغتسل غسلا واحدا، يحتمل أنه كان يتوضأ بينهما. قال ويحتمل أنه كان لا يتوضأ بينهما بيانا للجواز كما ذكرنا قبل قليل، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يداوم على هذا لذهب ذاهب إلى وجوبه، فبين صلى الله عليه وسلم تارة في بعض أفعاله أن هذا ليس بواجب وإنما هو مندوب، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله. فيحتمل أنه كان يتوضأ، ويحتمل أنه كان يترك الوضوء، أو كان قد ترك الوضوء في تلك الحالة لبيان الجواز، حتى يبين للمسلمين أن الوضوء ما بين الجماعين إنما هو مندوب وليس بواجب. قال النووي رحمه الله، وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. هذه رواية أخرى لم يبين الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا، قال طاف على نسائه بغسلين واحد، هنا لا، فائدة جديدة، معنى جديد، أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب، هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود والحديث الأول أصح، أي الحديث الذي رويناه عن مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. رواية أبي داود أنه كان يغتسل عند كل واحدة، وأن هذا أزكى وأطيب وأطهر. ورواية مسلم أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، ما يغتسل عند كل واحدة منهن. أبو داود بعد أن ذكر الحديث الثاني قال الحديث الأول أصح، ونحن نعلم أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه يكون حديثه شاذا، ولكن هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، وأما إذا أمكن الجمع بينهما فلا نلجأ إلى هذا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت وعلى تقدير صحته، أي صحة الحديث الثاني الذي رواه أبو داود، وهو أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن، هذا ما فيه تعارض أصلا، يكون هذا في وقت وذاك في وقت آخر، وهذا هو الظاهر. مرة طاف على كل نسائه بغسل واحد، ومرة اغتسل عند كل واحدة منهن، طاف عليهن بليلة واحدة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن بعد أن يأتيها، فلا تعارض ما بين الحديثين أصلا. فإن صح الحديث الثاني فلا تعارض، وإن لم يصح فالحديث الأول لا معارض له أصلا. ولكن ما هي الحكمة في هذا الوضوء؟ عرفنا حكمه أنه مندوب وليس بواجب عند جماهير الفقهاء. ما هي الحكمة منه؟ لماذا يتوضأ الإنسان عند إرادة تجديد الجماع أو النوم أو الأكل أو الشرب؟ ما هي الحكمة في هذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. نحن نعلم أن الجنب إذا غسل يده نوى بذلك رفع الحدث، ترتفع الحدث عن يده، ولا ترتيب بين أعضاء الجنب، لأن جسمه كله كالعضو الواحد ليس كالوضوء. ولو غسل وجهه ناويا رفع الحدث يرتفع الحدث عن وجهه. فإذا توضأ وضوءه للصلاة ونوى بذلك رفع الحدث، فإنه يكون قد طهر كثيرا من أعضائه من الحدث الأكبر، فصار حدثه خفيفا، بينما كان الحدث يشمل كل جسده، صار الحدث يشمل بعض أعضاء جسده، وأما البعض الآخر فقد أصبح طاهرا. هذه حكمة من الحكم التي ذكرها بعض أصحابنا. وقال أبو عبد الله المازري الإمام المالكي المشهور رضي الله عنه: اختلف في تعليله، لماذا يتوضأ قبل النوم؟ فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء، إذا قام فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه وتمضض واستنشق واستنثر، يصير عنده حافز يحفزه لكي يتابع الغسل، ما بقي إلا بضع أعضاء يتم غسله وينتهي، فيكون هذا الاستعمال الجزئي للماء حافزا له إلى تتميم الغسل. وهذه الحكم التي ذكرت جميعا محتمل كما ذكره أصحابنا أن يخفف الحدث، ومحتمل كما ذكر المازري حتى يبيت على إحدى الطهارتين، أو من أجل أن يتنشط للمتابعة الغسل. قال المازري الإمام رحمه الله: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحب لها هذا، استحب لها الوضوء. الإمام المازري أراد أن يطرد الحكمة وأن يوسع دائرتها إلى الحائض. قال: من قال إن الحكمة أن يبيت الإنسان على طهارة، شوف من قال إن الحكمة أن يبيت، نحن ذكرنا ثلاث حكم: الحكمة الأولى أن يخفف الحدث، وهذا لا يمكن أن يرد في الحائض لأنه لا يخف حدثها، الحائض لو توضأت ما يرتفع الحدث عن أعضاء الحدث قائم فيها، لأن الحدث قائم فيها ما يخف. فإذا قلنا إن الحكمة هي تخفيف الحدث، الحائض ما تستفيد من هذا. وإذا قلنا إن الحكمة أن يتنشط الجنب لإتمام الغسل، أيضا ما تستفيد الحائض من هذا، إيش الفائدة منه؟ فلو اغتسلت ما تستفيد شيئا، تبقى حائض ويبقى معها الحدث الأكبر، ويبقى محرما عليه كل شيء قد حرمناه، ما تستفيد شيئا. حائض لا سبيل لتطهير بعض أعضائها. وأما إذا قلنا إن الحكمة أن ينام على إحدى الطهارتين، الإمام المازري قال لو قلنا بهذه الحكمة تستفيد الحائض منه، وبناء على ذلك يجب لها أن تفعل ما يفعل بأن تتوضأ وضوءها للصلاة وتنام. وأما أصحابنا رضوان الله عليهم فقد اتفقوا على أن الحائض لا يستحب لها الوضوء، وكذلك النفساء، حتى ولو قلنا إن حكمة أن ينام على إحدى الطهارتين، لأن جنب يخف عنه الحدث بالاتفاق، ولكن الحائض ليس كذلك. حتى لو توضأت ما يقال إنها متطهرة طهارة من الحدث الأصغر. الطهارة ما تجامع الحيض أبدا، ما تجامع الحيض أبدا، ما استفادت منه شيئا، ولكن الجنب قد استفاد من هذا. ولذلك قال أصحابنا رضوان الله عليهم لا يستحب لها، لو فعلت هذا ليس حراما وليس مكروها، ولكنه ليس مستحبا لها ولا يفيدها شيئا أبدا. قال إن أصحابنا متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما. طب هذا دائما؟ قال لا، هذا ما دامت الحائض يعتادها الدم، وأما إذا انقطع دمها فإنها في هذه الحالة تصير كالجنب، إذا غسلت يدها يرتفع عنها الحدث، وإذا غسلت رجلها يرتفع عنها الحدث، وإذا غسلت وجهها يرتفع عنها الحدث، وبناء على ذلك لو انقطع عنها الدم بعد العشاء وأرادت أن تنام لتغتسل قبل الفجر مثلا وتصلي تصلي العشاء، قال لا مانع تتوضأ وضوءها للصلاة كما يفعل الجنب، لأن الطهارة في هذه الحالة جامعها، ينتهت من حيضها، ما بقي عليها إلا أن تغتسل، وجسمها كجسم الجنب، صارت ذات حدث أكبر، نفس الحكم الذي صارت كما لو أنها كانت مجنبة، صارت كما لو أنها كانت مجنبة، وبناء ذلك تتوضأ وضوءها للصلاة. هنا في الحديث الأخير سؤال ربما يسأل، كيف كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد بليلة واحدة، يعني بغسل واحد يعني بليلة واحدة؟ طيب أما نعلم أن القسم واجب بين النساء، وأنه إذا كان في نوبة امرأة ما يجوز له أن يذهب إلى امرأة أخرى، فكيف طاف على نسائه بغسل واحد إذا جرينا على ما رواه مسلم، وإذا صحت رواية أبي داود معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا أكثر من مرة، فكيف فعله مرة أو مرات وهو في نوبة إحدى نسائه؟ قال هذا أمر بسيط جدا، إما أنه يحمل على أن هذا كان برضاهن جميعا، كان برضا ذات النوبة، كان برضا ذات النوبة أيا كانت هذه المرأة، فإذا رضيت صاحبة النوبة أن ينام زوجها عند ضرتها، ما ليس لأحد أن يقول أريد أو لا أريد، إذا فعل هذا برضاهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يفعل شيئا محرما، وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكروه فلا يفعل المكروه متعمدا، وإنما يفعله من أجل بيان الجواز، وفي حقنا مكروه وفي حقه صلى الله عليه وسلم واجب، يجب عليه أن يفعل حتى يبين للأمة الجواز. نحن نقول أن الشرب إذا شربت واقفا الشرب مكروه، هذا بالنسبة لنا، وأما شربه صلى الله عليه وسلم وهو واقف هذا واجب في حقه، لأنه يبين فيه الجواز، لو لم يفعل هذا لظننا أن الشرب واقفا حرام، ففعل رسول الله له هذا بيان عن بين عن علم البشر، نحن لا نقول إنه مكروه، أما هو ففي حقه واجب أو مندوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل الحرام ولا المكروه، وبناء على ذلك فطواف رسول الله على نساء بغسل واحد أحد أمرين: إما أنه كان برضاهن لرضا صاحب ذات النوبة، هذا إذا جرينا على أنه صلى الله عليه وسلم كان القسم واجبا عليه. هل كان رسول الله واجبا عليه أن يقسم بين نسائه، أم أن القسم واجب على الأمة ولم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلنا إن القسم كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحتاج إلى هذا التأويل، نقول إنما فعل هذا برضاهن أو برضا صاحبة النوبة. وأما إذا قلنا إن رسول الله قد اختص فيما اختص به من الأحكام أنه لا يجب عليه القسم بين نسائه، ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى مثل هذا التأويل، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجاز الله تعالى له فعله. وهذه الأحاديث التي قرأناها كلها تدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما هو على التراخي. غسل الجنابة من الواجبات الموسعة. نعلم أن الأصوليين قسموا الواجب إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. والأمر أيضا نوعان: إما أن يكون أمر على الفور، وإما أن يكون أمر على التراخي. فالأمر هنا على التراخي، والواجب هنا ليس واجب فوري، وإنما هو واجب على التراخي. إن شاء أن يغتسل الآن فهو الأفضل، وإذا شاء أن يؤخر فهذا جائز، والأفضل له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع. ولكن هذا الواجب يتضيق زمنه، وكان واجب موسع، لو تضيق زمنه وما يزال الزمن يضيق إلى ساعة إرادة الصلاة، فإذا أراد أن يقوم إلى الصلاة وجب عليه في هذه الحالة أن يفعل. ويدخل في الحرمة إذا لم يبق من الزمن ما يتسع للغسل والصلاة. الآن جائز مثلا لو أجنب بعد العشاء يجوز له أن يغتسل، صلى العشاء يريد صلاة الفجر يجوز له أن يغتسل الآن، ويجوز له أن يغتسل قبل الفجر. الآن عنده ساعة، انتظر إلى ما قبل الفجر بساعة ضاق الزمن، إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة صار الزمن أضيق، وما يزال يتضيق إلى أن يبقى زمن يتسع للغسل من أجل صلاة الصبح. الغسل من أجل صلاة الصبح طبعا هذا متى يكون؟ يعني بعد أذان الفجر وبعد بيضاض الأفق قبل شروقها تقريبا بنصف ساعة، عند ذلك يجب عليه أن يقوم ويغتسل. فإذا أخر ولو دقيقة واحدة دخل في الحرمة، دخل في الحرمة لأنه صار متعمدا أن يؤخر صلاة الفجر عن وقتها، لأنه إذا اغتسل وقام للصلاة فيصلي الفجر جزء منها في الوقت وجزء منها خارج وقت، متعمد لهذا، وبناء على ذلك يكون قد دخل في الحرمة. وقد اختلف الفقهاء، وذكرنا هذه المسألة في مباحث الوضوء، اختلفوا في موجب الغسل. موجب الغسل هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين، لأن الختانين قد التقيا، أو بإنزال المني، هذا فيما إذا أنزل المني، أم هو القيام إلى الصلاة، أو هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة. هذه الأمور الأربعة أقوال كل واحد منها يستوجب الغسل، ولكل واحد منها ذهب فريق من الفقهاء كما ذكرنا هذا عند مباحث الوضوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.